صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن قدمنا عدة مقدمات تعطينا لمحة عامة حول السيرة النبوية وآلية التعامل مع نصوصها، نبدأ اليوم في ذكر أهم مواقف السيرة والتي تمسك بها البعض لاتهام النبي صلى الله عليه وآله بالدموية. ومنهجنا في التعرض لهذه المواقف هو تصنيف حبوب النبي صلى الله عليه وآله بحسب الخصوم، خصوم النبي بحسب التقسيم العام. أولا هم مشركو قريش، سيرته مع المشركين. ثانيا مع اليهود على اختلاف قبائلهم. وثالثا مع الروم الذين كانوا يمثلون النصارى في ذلك الوقت. فالبداية سواء التاريخية من جهة الأسبقية أو من جهة عدد الحروب ستكون مع قريش. العشر سنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة اصطدم فيها أكثر من مرة مع قريش، وحصلت عدة حروب طاحنة بين الطرفين. فلذلك أول موقف سنتعرض له هي سيرة النبي مع قريش. أول محور في حديثنا هو نقطة الانطلاق. كيف يمكننا أن نفهم طبيعة العلاقة بين مشركي قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه الجزئية لا يمكن فهمها إلا إذا درسنا الوضع المكي، وأحداث مكة المكرمة هي من قطعيات السيرة. عندنا قضايا في مكة لا يختلف اثنان من الباحثين والدارسين في السيرة على صدقها. شنو هي هذه الأمور؟ أولا، هذه أمور مهمة هي أساس فهم ما سيأتي. الأمر الأول أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله في مكة كانت دعوة فكرية بحتة، فهو كان يدعو إلى الاعتقاد بالإله الواحد الأحد ونبذ الاعتقاد بماذا؟ بالأصنام وبالآلهة المختلفة. محور دعوة النبي في قريش كانت هذه القضية. لذلك إذا تنظر في الآيات المكية تجد الأعم الأغلب فيها نبذ لقضية الشرك. نعم، مع بيان بعض الخصال القبيحة التي كانت تمارس في قريش والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله، مثل قضية مثلا وأد البنات. عندما ننظر إلى الخطاب المكي بحسب ما وصل لنا سواء في نصوص السيرة أو في القرآن الذي حتى المستشرق أو الغربي الذي يناقشنا يعتبره وثيقة تاريخية، نجد أن خطاب النبي في هذا العهد واضح، كان خطابا فكريا يدعو إلى فكرة مع عدم إقصائه للآخر ولا دعوته لقتال الآخر ولا لإيذائه. لذلك نشوف الآيات المكية: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا خطاب مكي. سورة الكافرون: لكم دينكم ولي ديني، هذه مكية. أسلوب الدعوة إلى الله في مكة أيضا القرآن وضحه، ما هو؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة النبوية في مكة كانت دعوة سلمية بإجماع من قرأ التاريخ، هذا واحد. اثنين، المقدمة الثانية، أيضا من قطعيات السيرة أن قريشا قابلت هذه الدعوة الفكرية السلمية بالرفض الشديد، بل تحول هذا الرفض إلى قمع لهذا الصوت. ولذلك سجل العهد المكي كثيرا من الاعتداءات على شخص النبي صلى الله عليه وآله، وتحول الأمر إلى إيذاء لمن؟ لأتباعه، وصل الأمر إلى قتل وتعذيب وغيرها من الأمور، بل انتهى العهد المكي بمقاطعة للمسلمين ومحاصرة لهم وين؟ في شعب أبي طالب، بل منع الناس من أن، مو فقط يناكحوهم أو يزاوروهم أو يجالسوهم، لا، منع الناس حتى من البيع والشراء، ما في بيع وشراء مع المسلمين. ومن الذين أرخوا لهذه الفترة أبو طالب عليه السلام، أرخ هذه الحادثة في قصيدة له عصماء ذكرناها سابقا، قال فيها ابن كثير: هي أفحل من المعلقات السبع. نعم، قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعظون غيظا خلفنا، يعظون غيظا خلفنا بالأنامل. قصيدة طويلة، وهي اللي في آخرها مدح للنبي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة. نفس القصيدة. ابن كثير يقول: أفصح من أفحل من المعلقات السبع مجتمعة، ذكرناها في يوم أبو طالب لمن كان موجودا. فالأمر الثاني الذي هو من قطعيات السيرة أن قريشا واجهت دعوة النبي بالسلاح. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله واجه هذا الأذى القرشي بالصبر والتجلد، وبدأ رحلة البحث عن موطن آخر، فلذلك قام بزيارات خارج المدينة، منها إلى الطائف في القضية المعروفة، إلى أن تعرف عليه أهل يثرب ودعوه إلى الهجرة عندهم، وحصلت قضية الهجرة واستقر المسلمون في يثرب التي سميت فيما بعد بماذا؟ بالمدينة المنورة. هذه المقدمات الأساسية. الآن النهاية: المسلمون في المدينة المشركون وين؟ في مكة. هذا الأمر هو قطعي لا خلاف فيه. النتيجة التي نصل لها أن قريشا هي التي بدأت بماذا؟ بالعداوة، فقتلت وعذبت وآذت. زين، الآن ما بعد الاستقلال، من الذي بدأ شرارة الحرب؟ حتى نميز من المعتدي على الآخر. الآن انتهينا، قريش بدأت في الاعتداء، لكن الآن بعد الاستقلال، بعد أن صار للمسلمين دولة، من الذي بدأ الحرب؟ طبعا المعركة الأولى التي حصلت هي غزوة بدر الكبرى، والبعض صورها تصويرا سيئا، جعل أن المسلمين هم الذين بدأوا هذه الحرب عندما أرادوا التعرض لقافلة أبي سفيان، فصوروا أن المسلمين هم الذين بدأوا هذه الحرب. نقول لا، هذه قراءة ناقصة جدا لغزوة بدر. أولا النقصان وين؟ الأعمال العدوانية لقريش لم تقف بعد هجرة النبي، لا استمرت. لا تظن أنه بمجرد هاجر النبي انتهت القضية، لا، استمرت الأعمال العدائية. وقبل غزوة بدر صارت عدة أمور، عدة قضايا، من أهمها أن القرشيين انتقموا من المسلمين الذين هاجروا فانتهبوا أموالهم. ما بقي من أموال المسلمين في مكة انتهبه القرشيين، بل قاموا ببيع كل شيء للمسلمين هناك، وقاموا بإيذاء من بقي في المسلمين وين؟ في مكة، ومنعوا قسما كبيرا منهم من الهجرة، بل أسروا بعض المسلمين، سجنوهم. فالقضية ما انتهت، لا، قريش واصلت اضطهاد المسلمين حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يهاجر كل المسلمين. وأنا أعطيك أحد ما هاجر، تتعجب، من؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله ما هاجر، فقط في مكة. وغيرها من المسلمين وكانوا يتعرضون إلى إيذاء دائم. فلا يتوقع أحد أنه بمجرد هجرة النبي انتهت القضية، لا، المسلمون بقوا يتعرضون للإيذاء حتى بعد هجرة النبي. هذا كمسلمين وين؟ في مكة. نجي الآن إلى المدينة. التاريخ سجل أن المشركين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، فكانوا يأتون إلى حدود المدينة ويراقبون تحركات المسلمين، اللي إحنا نعبر عنها في المصطلح الحديث عمليات شنو؟ استخباراتية. كانوا يدخلون حدود المدينة ويراقبون، وحصلت عدة مناوشات من هذا النوع قبل غزوة بدر، صارت أكثر من غزوة، عنونت في التاريخ بغزوة أو بسرية، لكن لم يحصل فيها قتال. ليش؟ مطاردات، بعض المشركين يدخلون، يذهب المسلمون لمطاردتهم، فكان هناك خطر حقيقي على دولة المسلمين. كان الكفار يأتون ليس كأفراد إنما كجماعات ويراقبون بلاد المسلمين، وهذا مؤشر خطر. أنت تراقبني يعني تعد العدة لشيء. ما الذي فجر معركة بدر الكبرى؟ مو قضية القافلة، لا، قبل معركة بدر كانت هناك غزوة اسمها غزوة صفوان، وتعرف هذه الغزوة ببدر الأولى. ترى في اثنين بدر، لا تظن في بدر واحدة، في اثنين، في بدر الأولى وبدر الكبرى. هذه اللي كانت في 17 رمضان بعد يومين من الآن، هذه بدر الكبرى. قبل بدر الكبرى كانت بدر الأولى، وهذه بدر الأولى هي شرارة المعركة لبدر الكبرى. ما الذي حصل في غزوة بدر الأولى؟ قاد المشركون غارة على بلاد المسلمين على المدينة، وكان قائدها كرز ابن جابر الفهري. دخل إلى المدينة، يعني إلى حدود المدينة، وانتهب بعض مواشي المسلمين ثم هرب. فخرج النبي ومن معه من المسلمين لملاحقته، وطاردوه مسافة طويلة إلى أن تمكن من الهراب. وين؟ عند وادي صفوان. هرب وأخذ ما نهبه من المدينة. هنا بدأت المناوشات الحقيقية. بعد خلاص حصل الاعتداء على بلاد المسلمين، قضية التعرض لقافلة أبي سفيان هي نتيجة الموضوع، هي محاولة رد اعتبار قوافلكم تمر آمنة وأنتم تدخلون علينا وتسلبوننا. فصارت فكرة التعرض لهذه القافلة من باب أولا رد الاعتبار، وثانيا استرجاعا للأموال المنهوبة. بعد أموال المسلمين نهبت في مكة. إلى هنا واضح من الذي بدأ بالقتال. لما تحرك المسلمون لقتال أو لقافلة أبي سفيان، هذا الرجل داهية من الدهات، بعد مو بسيط، استطاع بطريقة وبأخرى أن يفر من المسلمين. وفي نفس الوقت القرشيون خرجوا لنجدته، فوصل الخبر إلى قريش أن أبا سفيان وصل إلى مكان لا يمكن أن يدركه فيه المسلمون، يعني القافلة أصبحت آمنة. هنا فعلا يتبين من الذي له نية الاعتداء. المفروض أن هذه القافلة، هذا الجيش خرج لحماية القافلة، الآن القافلة في مأمن ترجعون، لا، أصروا على قتال. ولذلك قسم من عتاة قريش رفض القتال، قال إحنا خرجنا لأجل القافلة لا ندخل معهم في حرب، لكن الأكثر أصروا على القتال. زين ليش القتال؟ إذا تريد القافلة فالقافلة في مأمن، وإذا تريد لأن المسلمين اعتدوا عليكم فأنتم البادئون بالاعتداء عليهم. هنا تتبين نية المشركين، واضح أنهم كانوا يبيتون النية للقضاء على الإسلام، خصوصا مع ملاحظة العدد. كم كان عدد المشرك قريش؟ كم؟ 3000 في مقابل المسلمين الذين كانوا بضع مئات، 313 تقريبا، فارق كبير. مستحيل يكون هذا العدد فقط خرج لمجرد تأمين قافلة. فعندما نحلل أحداث غزوة بدر نجد أن البادئ بالاعتداء من البداية هم مشركو قريش، وأن المسلمين ما فعلوه لم يكن إلا حماية لأغاضيهم. فلذلك غزوة بدر هي في الحقيقة اعتداء من الكفار ودفاع من المسلمين عن سيادتهم، لكن بالنظر إلى غزوة بدر أي واحدة؟ الأولى. زين، نجي الآن إلى النقطة الأخرى المهمة. حصلت معركة بدر، الجميع يعرف أحداث المعركة. في بدر قضية هي التي أخذها البعض كنقطة سوداء على المسلمين، ما هي؟ أن الله عز وجل أمر بقتل الأسرى، ويستندون إلى هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآية ما تبين شيء، لكن من وين جاءت هذه الشبهة؟ لازم نميز بين الشبهة القرآنية والشبهة التاريخية. الآية لم تأمر بقتل الأسرى، الآية قالت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الإثخان في الأرض لا يعني قتل الأسرى، ما قال اقتل الأسرى، لا، الإثخان في الأرض يعني الأسرى لا يكونون إلا بعد حرب، لأنه قبل بدر هناك حادثة أن مسلمين ذهبوا وأسروا بعض المشركين. هذه الآية تتحدث، الشبهة ليست شبهة قرآنية، لا الواحد تصير عنده شبهة على الآية، لا، الآية لم تقل اقتلوا الأسرى، الآية قالت لا يتخذ الأسرى إلا بعد وقوع الحرب، وهذا أمر معروف. زين، الشبهة من وين جاءت؟ من رواية، الرواية في صحيح مسلم عن الخليفة الثاني هو اللي ينقلها، قال لما أسر النبي صلى الله عليه وآله أسار بدر، جاء واستشار الخليفة الأول أبا بكر، قال له ماذا نصنع بهم؟ النبي ما يعرف طبعا، فقال يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكافر، فعصى الله أن يهديهم للإسلام. فدية يعني يدفعوا مبلغ مالي ويرجعوا، ولا نقتل أحد، ولعل هؤلاء مع الأيام يسلمون. زين، استشار النبي من الثاني، فقال يا رسول الله ما ترى يا ابن الخطاب، أنت ماذا تقول؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رآه أبو بكر، ولكني أرى إن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، أخوه، وتمكنني من فلان، في النص نسيب لعمر، ما ذكروا اسمه، عقيل ذكروا اسمه، هذا ما ذكروا اسمه، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. الرواية ماذا تقول؟ فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت، يعني اقتنع برأي من؟ خليفة الأول. فلما كان من الغد جئت، خليفة الثاني هو يروي الآن، فإذا رسول الله وأبو بكر يبكيان. ليش البكاء؟ الرواية طويلة. قال أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، يقول أنا غلطان لأنني أخذت الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لأني أخذت الفداء العذاب نزل علي، كاد أن ينزل عن شجرة قريبة، يعني من الصحيح كلام من؟ شنو هو يعني؟ القتل، يعني لأنه فدى المسلمين، فدى عفوا الأسارى، ينزل العذاب. أما قتلهم وقتل كل قريب لقريبه فهذا هو الشيء الذي يرضي الله جل جلاله، وأنزل هذه الآية. فالإشكال إذن ليس على الآية بل على ما قيل من أنه سبب لنزوله. وطبعا هذه القصة مرفوضة، لا نقبلها رأسا. ليش؟ أولا هي مخالفة للقرآن الكريم. القرآن صريح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بناء على هذه الرواية حكم النبي على هؤلاء الأسرى كان عن هوى. المشكلة الرواية هي استعملت هذه العبارة، فهوى النبي ما قاله أبو بكر، هذا مخالف للقرآن. وآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى متى نزلت؟ في مكة، لأنها في سورة النجم. هذا من جهة، فهذا يخالف ما أثبته القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. من جهة أخرى الحكم الذي حكم به رسول الله هو حكم الأسير في الإسلام. ما عندنا في الإسلام قتل للأسير. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، شوف هذه تفسر، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الآية واضحة، هذه الآية تفسر تلك الآية. متى يكون هنالك أسرى؟ إذا صارت حرب. بعد الحرب صار عندنا أسرى، ماذا نفعل بهم؟ إما منا وإما فداء. يعني إما أن تطلقهم منة منك، أو أن تجعل لهم المجال لكي يفتوا، يعني يدفعوا مالا في مقابل حريتهم. النبي صلى الله عليه وآله حكم بنص القرآن. فلذلك نرجع إلى آلية التعامل مع نصوص السيرة، تذكروها المفروض، خمسة أمور. الأمر الأول الذي يجعلنا نرفض هذه الرواية هي مخالفتها لقطعيات القرآن، هذا واحد. اثنين، من يروي الرواية؟ خليفة الثاني. ومن هو بطل هذه الرواية؟ خليفة الثاني. وطبيعي طبعا هذه فضيلة له، يروي عن نفسه فضيلة، صحيح أو لا؟ لذلك يقول فيما بعد: وافقني ربي في ثلاث، مو حتى وافقت ربي، وافقني ربي في ثلاث. طبيعي جدا الفضائل لا نأخذها عن أصحابها. لو جاء شخص حتى من خلص أصحاب الأئمة وقال الإمام يقول في أنا ثقة، لا، ما نقبل كلامه، لأن قبول كلامك متوقف على ثبوت وثاقته. فلأنه هو يروي عن نفسه ما نقبل الرواية. هذا اثنين. ثلاثة، لا، شوف التاريخ ماذا يذكر، شوف التاريخ ماذا فعل النبي بأسرى بدر تاريخيا. قسم من الأسرى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطلقهم بدون مقابل. ليش؟ لأن لهم مواقف محمودة. شوف كيف الله لا يضيع أجر المحسنين. لهم مواقف محمودة مع النبي، مع المسلمين في مكة، أطلقهم بلا مقابل، هذا واحد. هذه منا. البعض منهم فداء، طلب منهم أن يدفعوا. وحتى هذه الفدية النبي لم يحدد فدية على الجميع، جعل كل واحد منهم يدفع بالمقدار الذي يسع. شوف العدل حتى مع الكفار مع المشركين، كل شخص يدفع بما يستطيع. لذلك ذاك ابن تاجر أو أبوه تاجر كان 4,000 أو مدري كم، ذاك ما يملك خلاه 700 وهكذا. قسم منهم صارت مبادلة، أنا أطلق هذا المشرك وأنتم تطلقون المسلمين الذين عندكم، صفقة تبادل أسرى. والقسم الأخير طلب منهم أن يعلم غلمان الأنصار القراءة والكتابة. سلام الله عليك يا رسول الله، عند مشروع محو أمية. شوف هذا فعلا دليل نبوة، داخل بمشروع حضاري، مشروع بناء دولة. يعرف النبي أن الدولة لا تبنى على الجهل، ما كان مشروع بناء قبيلة أو بناء مؤسسة عادية، لا، واضح يريد بناء دولة عالمية. لذلك من كان يحسن القراءة والكتابة فديته أن يعلم غلمان الأنصار قراءة والكتابة ويبقى على شركه. أنا فقط هذا الموقف عندما أقف عنده قل واضح أنه هذا الشخص ليس من الوسط العربي بالمعنى المعروف، لا، ولأن العرب أصلا قضية القراءة والكتابة ما كان فيها ذاك الاهتمام عندهم. يجي شخص في حرب في ضمن مكاسب سياسية مكاسب اقتصادية، قريش تدفع أموال كبيرة في مقابل هؤلاء، ويفضل أن يعلموا أهل المدينة القراءة والكتابة على أخذ الأموال. أقول اسمح لي، هذا نبي، هذا مو شيء آخر. ما تعتقد أنه نبي؟ هذا مصلح من الطراز الرفيع، يعرف أن هذه المؤسسة الدولة لا تقوم إلا على العلم. فتشوف لذلك في فترة بسيطة هؤلاء المسلمين صاروا حضارة ناطحت بلاد الروم وبلاد الفرس، اللي هي حضارات عمرها آلاف السنين. بناء على ما تقدم، النبي لم يعدم أسرى بدر كما ذكر البعض أو كما أشار إليه البعض، والنبي لم يبدأ المشركين بقتال. وبما أنه ثبت أن الشرارة الأولى للحرب كانت من المشركين، تبين الآن أن دولة المشركين ووجودهم وتجمعهم هو تجمع معادي للمسلمين. فلذلك أي حرب وأي قتال سيكون بين النبي وبينهم هو قتال مبرر. مبرر أو لا؟ لأنهم هم بدأوا بالقتال. لذلك بعدها بسنة جاءوا إلى أحد، أحد في المدينة، أرادوا غزو المدينة. فيما بعد اجتمعوا وجاءوا في قضية الأحزاب وغيرها وغيرها وغيرها. فحروب النبي بناء على ما تقدم مع المشركين هي حروب مبررة، لأنهم هم من بدأوا المسلمين بالقتال. وصلى الله على محمد وآل محمد.